بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في تمليك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان.
قلكم الله أحد، الله صمد لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ربك الله نفسه أنه استأجر دابة لأن يركبها، وبعد ذلك لم يتمكن من الركوب لمرض أو غير ذلك، فقد يفرض أن العذر عام ولا يختص بالمستأجر فقط، كما إذا فرضنا أنه إذا حدث حادث في الطريق بحيث لا يتمكن أحد من المسير، فرضنا أنه كان مسيلا أو غير مسيل من الآفات السماوية فلا يتمكن أحد من المسير في هذا المكان، فمثل ذلك يكشف عن بطلان الإجارة باعتبار أن المنفعة غير قابلة للتحقق، وكل منفعة غير قابلة للتحقق لا تكون مملوكة للموجد، فليس له أن يملك هذه المنفعة لأحد. فأما إذا فرضنا أن العذر ليس بعام ولكن المستأجر بخصوصه لا يتمكن، كما إذا فرضنا أنه مرض ولأجل المرض لا يقدر على الركوب وعلى المسافرة، ففي مثل ذلك إذا فرضنا أن ركوب نفسه كان بعنوان الاشتراك، وأن الذي وقع بإجائه الإجارة هو مطلق منفعة هذه الدابة للسكنى لا خصوص السكنى المستأجر، أو في الدابة مثل ركوب الدابة مثلا، فالدار أو الدابة اللتين توجران لم يقيد بالسكن المستأجر أو بركوب المستأجر، ولكن شرط المؤجر على المستأجر ذلك أن يسكن الدار بنفسه أو أن يركب الدابة بنفسه، بحيث يكون التزاما آخر غير الالتزام الأخير. إذا كان من هذا القبيل فيدخل هذا في باب الشرط الفاسد، باعتبار أنه شرط أمرا غير مكتوب، والصحيح في ذلك بطلان الشرط وصحة العقد، وقيل ببطلان العقد ببطلان الشرط، يدخل في تلك الكبرى، حيث إن هذا الشرط فاسد، شرط غير قابل للتحقق خارجا، فيكون من الشرط الفاسد، وفي إفساد الشرط الفاسد وعدمه وجهان وقولان. وأما إذا كان بعنوان التقييد، يعني المملوك هي المنفعة الخاصة، وأخذ الركوب المستأجر أو سكن المستأجر في الدار مثلا أخذ قيدا على نهل بحثة المسلوب، لا لا على نحو الاشتراط و فرضنا انه لا يتمكن من ذلك. ففي مثل ذلك حكم قدس الله نفسه بالبطلان ولعله لتعذر المنفعة حينئذ، فإذا كانت المنفعة متعذرة كما في الأجر العام يحكم بالبطلان. ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، ولعله ظهر وجه المناقشة مما تقدم. فالوجه في ذلك أن المملوك والذي يملكه الموجب للمستأجر ليس هو عمل المستأجر خارجا، يعني لا يملكه سكن الدار أو ركوب الدابة. ركوب الدابة أو سكن الدار فعل من أفعال المستأجر، وليس هذا مملوكا للموجب ليملك ذلك للمستأجر. هذا عمله وفعله، هو يسكن الدار وهو يركب الدابة، فالعمل عمل له، وليس هذا مملوكا للموجب حتى يملكه للمستأجر. وإنما المملوك هو منفعة هذه الدار، يعني حيثية كونه قابلا للسكنى، أو حيثية كون الدابة قابلا للركوب. هذه الحيثية التي يعبر عنها بالمنفعة، منفعة الدابة، هي التي يملكها المستأجر فينتفع بها بركوبها، يستوفي هذه المنفعة. المملوك إنما هي الحيثية القائمة بالعين المستأجرة، لا الحيثية القائمة بالمستأجر. المتعذر إنما هو الثاني. المستأجر لا يتمكن من الانتفاع، لا أن العين غير قابلة للانتفاع. حيثية ركوب الدابة حتى لسكن المستأجر مملوك للمالك، وهذه الحيثية يملكها وقابل للملكية. فلا نعرف وجها للبطلان بعدما سلم المنجد العين المستأجرة، وبعد تمليك المنفعة القائمة بالعين سلمها خارجا. ولكن المستأجر لا يتمكن من الانتفاع بهذا العين. ففي مثل ذلك لا محذور في صحة الإدارة، يعني هذه المنفعة مملوكة للمجير ويملكها للمستأجر، والتعذر إنما هو من ناحية المستأجر، هو لا يتمكن من الانتفاع بهذا العين، لا أن العين غير قابلة للانتفاع. فالحيثية القائمة بالعين حيثية مملوكة للموجد وقد ملكها للمستأجر، فتلفت هذه المنفعة، تلفت من قبل المستأجر حيث إنه لا يتمكن من الانتفاع. فالظاهر أنه أن ما نقله عن بعضهم وقيل بالسحاب عدم البطلان، الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن العبرة في صحة الإدارة بكون المنفعة في نفسها قابلة للتملك، فإذا سلم ذلك إلى المستأجر لا يكون له الخيار إذن، فلا يكون الإدارة باطلة، والمنع إنما هو من قبله. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا تلفت العين، العين المستأجرة، أو أن محل العمل تلف في الخارج، كما إذا استأجر خياطا ليخيط الثوب فتلف الثوب قبل العمل، أو بناء ليبني الجدار مثلا ليصلح الجدار فخرب الجدار وتلف غير قابل للإكثار وغير ذلك مما تكون التجارة على أمل في موضع معين وفي مكان معين محل الأمل يتلف بالخارج ولا يبقى له موضوع بالخارج. ذكر قدس الله نفسه للتلف شقوقا طارة يفرز أن التلف تلف سماوي من دون أن يستند إلى أحد وإلى شخص بل أمر سماوي قضاء الله وقدره اقتضى تلف هذا الشيء ولو كان تلفه بإتلاف حيوان فرضنا أنه استأجر دابة فأتلفها حيوان كالسبع مثلا أتلف هذه الدابة أو أنه استأجر أحدا لخياطة ثوب حيوان من الحيوانات أتلف هذا الثوب فلم يبق له موضوع الجامع أن لا يستند إلى فعل أحدين بل يكون بسبب آخر وهذا هو المسمى بالتلف السماوي. فإذا كان التلف تلفا سماويا وغير مستند إلى شخص ففي مثل ذلك إذا فرضنا أنه تلفا لا يبقى موضوع فتنفسخ الإجارة لا محالة لأنه ينكشف بذلك أنه لم يكن المالك يعني مالك العين مالكا لهذه المنفعة التي ملكها بالإجارة فلا موضوع للإجارة. وكذلك في مثل الخياطة مثلا إذا تلف الثوب لم يكن الخياط مالكا لهذه المنفعة فهي حيثية خياطته لهذا الثوب لم يكن مقدورا له فلا محالة ينكشف بطلان الإجارة فلا يستحق الموجر على المستأجر شيئا. وأما إذا فرضنا أنه استند إلى فعل أحد قد يكون هذا الشخص الذي أتلفه هو المستأجر فقد يكون هو الموجر وقد يكون شخصا آخر الشخص الأجنبي لا الموجر ولا المستأجر. إذا فرضنا أن المستأجر هو أتلف هذا العيب في كلا الموردين استأجر دابة للركوب فأتلف هذه الدابة استأجر دارا للسكنى فأخربها فأتلف الدابة استأجر أحدا لئن أن يخيط له ثوبا معينا فأتلف هذا الثوب. في جميع ذلك الظاهر أن الموجد أو الأجيد في مثل الخياطة يستحق الأجرة فإن الإتلاف بمنزلة القبض يعني الإعدام الاختياري الإعدام من المستأجر لا يفرز هذا في حكم العقلاء بمنزلة التلف السماوي. في مثل التلف السماوي ينكشف أن الموجر لم يكن مالكا لهذه المنفعة إذا فرضنا أنه آجر دابة وماتت الدابة لتلف سماوي لأمر سماوي أو لإتلاف حيوان كما ذكرنا العقلاء لا يعتبرون ملكية المنفعة بعد الموت كانت مالك الدابة مالكا لمنافعها ما دامت الدابة حية فأما المنافع بعد الموت فلا يعتبر الملكية للمالك إلى ألف سنة إلى مليون سنة لا يعتبر هذه الملكية للأعيان ولذا يفسد الإجارة. لو فرضنا أنه آجر حيوانا مات سنة فمعلوم أن الدابة لا تبقى مع السنة هذه الإجارة فاسدة من الأول، لأن المنافع حال معدومية العين وبعد تلف العين لا تعتبر مملوكة للموجد حتى يملكها للمستأجر. فأما إذا فرضنا أن التلف باختيار المستأجر نفسه هو الذي أسلف هذه الدابة، إتلافه إتلاف لملك الموجد وإتلاف لملك نفسه وهي المنفعة. هذه المنفعة كانت مملوكة للمؤجر على الفعل، وقد سلمها إلى المستأجر أو قبل التسليم أتلفها المستأجر، إتلافه بمنزلة قبضه عند العقلاء فهو الذي أتلف هذه المنفعة، فكأنه استوفاها في الخارج. في اعتبار العقلاء إتلاف هذه المنفعة بمنزلة الاستيفاء، فيزمن للمجير قيمة العين مسلوبة المنفعة، فإن المنفعة كانت مملوكة له وقد استوفاها بإتلاف العين، فتبقى العين مسلوبة المنفعة في هذه المدة، فيزمن ذلك للمجير. يعني عند العقلاء لا يقاس المنفعة التالفة بفعل المستأجر بالتلف السماوي، في التلف السماوي لا يعتبر الملكية للمالك من الأول، يعني المقتضي قادر، ليس هنا مقتض لملكية الموجر بعد تلف العين، فهو لم يكن مالكا، ينكشف بالتلف عدم ملكيته من الأول. وأما إذا كان بإتلاف المستأجر الذي كان مالكا للمنفعة ببناء العقلاء، إتلافه بمنزلة استيفائه، فكأنه استوفى هذه المنفعة، قبضها واستوفاها، فقد أتلف ملك نفسه وليس له أن يرجع إلى المؤجر بشيء، لا ينفسخ المعاملة وليس له حق الفسخ، وإنما يزمن له قيمة العين مسلوبة المنفعة. ولعل الفرق بين إتلاف المستأجر والتلف السماوي بالنسبة إلى نظر العقلاء واعتبارهم لعله أمر ظاهر، يعني لا يقاس هذا بالتلف السماوي فيقال إنه يستكشف من ذلك أن المالك لم يكن مالكا للمنفعة بعد التلف، كان مالكا للمنفعة بعد التلف، إنما أتلفه المالك وهو المستأجر. هذا فيما إذا كان الإتلاف بفعل المستأجر. وأما إذا فرضنا أنه بفعل المؤجر نفسه، المؤجر هو أتلف هذا المال العين المستأجرة، هو الذي أتلف هذا المال، حينئذ يتخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة فيرجع بالأجرة المسمى، وبين أن يمضي الإجارة ويطالبه ببدل المنفعة الفائتة. الوجه في هذا يظهر مما تقدمه، حيث إن إتلاف المؤجر للعين التي كانت ملكا له، وإتلافه للمنفعة التي كانت ملكا للمستأجر، لا يلحق عند العقلاء بالتلف السماوي، فلا يكون هذا من التلف السماوي، بل المؤجر أتلف مال نفسه وأتلف مال غيره، بالنسبة إلى العين أتلف مال نفسه، بالنسبة إلى المنفعة كانت المنفعة مملوكة للمستأجر أتلف مال غيره، فالغير مخير، بين أن يفسخ الإجارة باعتبار أن المدير في ضمن العقد ومن شرائطه تسليم العين كما ذكرنا حدوثا وبقاء، فإذا فرضنا أنه لم يسلم من الأول أو سلم من الأول ولكن بعد ذلك أخذه ورده قلنا يثبت الخيار للمستأجر، فإن تسليم العين وإبقاء العين عند المستأجر شرط في ضمن العقد. فإذا فرضنا أنه أسلف العين فلم يسلمه للمستأجر ولم يبق العين عند المستأجر ولو من جهة الإتلاف، فقد تخلف الشرط ويثبت له الخيار فله أن يفسخ، كما أن له أن لا يفسخ ويطالبه ببدل ما أتلفه من المنفعة، فإن هذه المنفعة كانت مملوكة له. فإذا كانت المنفعة مملوكة له فله أن يطالب ببدله، أتلف مال الغير فهو ضامن. فإذا فرضنا أن هذا التلف المستند إلى فعل الموجود لا يلحق بالتلف السماوي ليكشف عن البطلات، بل يكون هو مطالبا به، فالنتيجة تصبح التخيير بين فسخ المستأجر أن يفسخ ويطالب بالأجرة المسمى وأن يمضي العقد ويطالبه ببدله وما يسمى المنفعة الطالبة ببدله يطالبه من المجلس. بقي الكلام فيما إذا كان المتلف هو الأجنبي. لو فرضنا أنه أتلف العين، الأجنبي أتلف العين، أتلف الثوب أو أتلف الثوب الذي كان محل العمل، حكم قدس الله نفسه بالزمان وأن الأجنبي يزمن، إذ لا موجب للخيار حينئذ، حيث إنه بفعل الأجنبي لا بفعل الموجود، فيرجع المستأجر إلى الأجنبي باعتبار أنه أتلف هذه المنفعة التي كانت مملوكة له، ومثل هذا التلف لا يلحق بالتلف السماوي ليكشف عن البطلان على ما ذكرناه في بناء الأخلاء، فحينئذ يكون ضامنا له. ولكن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه إنما يتم في موارد الأعيان الشخصية، يعني فيما إذا كانت الإجارة على العين الشخصية على الأعيان مثل الدابة والدار وأمثال ذلك، وأن يكون الإتلاف بعد الفسخ. لو فرضنا أن المالك والمجير سلم العين إلى المستأجر لينتفع بها من جهة السكنى أو الركوب، بعد ذلك أتلفه الأجنبي، لا يكون إتلاف الأجنبي حينئذ موجبا للخيار جزما، فإن الذي كان المجير ملتزما به قد فعل في الخارج، كان ملتزما بتسليم العين وقد سلم العين في الخارج. إتلاف شخص آخر المجير أجنبي عن ذلك، فليس هنا أي موجب للفسخ، ويكون الأجنبي ضامنا للموجر بقيمة العين وللمستأجر ببدل المنفعة. فأما إذا فرضنا أن الإتلاف كان قبل الفسخ، قبل أن يسلم الموجر العين إلى المستأجر أتلفها الأجنبي فلم تبق العين في الخارج، في مثل ذلك لا ينحصر الأمر في الزمان، بل يجري فيه التخيير بين الفسخ والزمان كما في سابقه، والوجه في ذلك واضح. أما مسألة الزمان فإنه أتلف مال الغير وهو المستأجر فيزمن فللمستأجر أن يرجع إليه، وأما الفسخ باعتبار أن التسليم لم يتحقق من شرائط العقد التسليم، والمفروض أن الموجد لم يسلم العين إلى المستأجر، وتعذر التسليم من جهة إتلاف الأجنبي، فيدخل في تلك الكبرى وهي كبرى تعذر التسليم، فيثبت الخيار للمستأجر. ففي مثل ذلك فيما إذا كان التلف قبل القبض حينئذ الظاهر هو أن الحكم السابق يجري فيه وهو التخيير بين تزمين المتلف وهو الأجنبي وبين أن يفسخ فيرجع إلى الأجرة المسمات، والمالك يرجع إلى المستأجر بقيمة العين يعني غير مسلوب المنفعة، لأن الإجارة قد رزقت. والحمد لله رب العالمين.